وجود اللفظ الدال على النسبة أو عدم وجوده في القضية الملفوظة إلى ثنائية وثلاثية، ثم تقسيم الحملية باعتبار الموضوع إلى الخارجية والحقيقية والذهنية. الآن الكلام فعلا في تقسيم آخر من تقسيمات القضية الحملية. هذا التقسيم هو تقسيم القضية إلى المحصلة والمحصلة والمعدولة. القضية الحملية إما أن تكون معدولة وإما أن تكون محصلة. تفصيل الكلام في هذا التقسيم هو أن القضية إما أن تكون مشتملة على أداة للسلب أو لا تكون مشتملة على أداة للسلب. راح نقسم القضية الحملية ثلاثة. عشان خلاصة الإشكال، نعم، أن قول المناطق مثلا في القضية الحملية الذهنية مثلا شريك الباري ممتنع، هذه القضية ليست بصحيحة، مثل هكذا قضية لا معنى لها ولا تكون صادقة. لماذا؟ راح نعيد خلاصة الإشكال، أن هذه القضية إذا كان المراد من الامتناع المأخوذ في المحمود إما هو الامتناع في الخارج وإما هو الامتناع في الذهن، الأمر لا يخلو. إما أن يراد الامتناع حينما يقال شريف الباري ممتنع، الامتناع المأخوذ في المحمول محمول القضية، إما أن يكون هو الامتناع في الخارج وإما أن يكون الامتناع في الذهن، لا شق ثالث، ما عندنا شق ثالث. الظرف، ظرف الوجود هو عليكم السلام، لو الخارج لو الذهن، المراد من الخارج طبعا ما يقابل الذهن. إذا كان المراد من المحمول الامتناع المأخوذ في المحمول هو الامتناع في الخارج كما يظهر من القضية شريك الباري ممتنع، يعني ممتنع في الخارج، إذا كان المراد الامتناع في الخارج هذا راح يتنافى ويا قاعدة التبعية اللي ذكرناها في درس أمس من أن المحمول تابع للموضوع في ظرف الوجود، فإن كان الموضوع ظرف وجوده الخارج المحمول لابد أن يكون هو الخارج، وإذا كان ظرف وجود الموضوع هو الذهن فلابد أن يكون المحمول أيضا محمول ذهني. فإذا كان المراد من الامتناع الامتناع في الخارج راح يتنافى ويا قاعدة التبعية، لأن من الواضح جدا أن المراد من الموضوع شريك الباري هو الموجود الذهني، وإلا لا وجود لشريك الباري بحسب الخارج. هذا إذا كان المراد من الامتناع الامتناع في الخارج. وإن فررنا عن هذا الإشكال، إشكال المنافات مع قاعدة التبعية، ولأجل الحفاظ على كلية قاعدة التبعية حتى تبقى قاعدة التبعية جارية وصادقة ولا معارضة لها، نقول لابد من أن يكون المراد من الامتناع الامتناع في الذهن، فيكون شريك الباري موضوع وجوده الذهن، ظرف الذهن، المحمول أيضا ظرف الذهن، لأن الامتناع المراد منه الامتناع في الذهن. فحينئذ راح تستقيم قاعدة التبعية وأن كل من الموضوع والمحمول ذهنيان، كل واحد منهم أمر ذهني، فتستقيم قاعدة الفرعية. لكن هذا حينئذ القضية راح تكون كاذبة، شريك الباري ممتنع في الذهن هاي ليست بصادقة. ليش؟ لأن احنا مجرد أن جعلنا شريك الباري موضوع يعني تصورناه، وإلا شلون نحكم على شيء احنا ما متصورينه؟ فلابد مجرد أن قلنا شريك الباري هذا مبتدأ موضوع يعني تصورناه، حتى نحكم على شيء لابد من أن نتصوره، من نقول زيد قائم كون نتصور زيد أولا، نتصور القيام ونحكم بثبوت القيام لزيد. فإحنا حينما قلنا شريك الباري ممتنع طبعا قبل ذلك كن إحنا كنا متصورين شريك الباري، نفس تصور شريك الباري يعني وجوده في الذهن. هو شنو معنى التصور؟ يعني حضور الصورة بالذهن أو حضور نفس الشيء في الذهن مثلا. فإذا حضر في الذهن نقول هذا موجود ذهني، فكيف تقولون أن شريك الباري ممتنع في الذهن؟ فإذا كان المراد من الامتناع الامتناع في الذهن، القضية حينئذ تكون كاذبة، والحال أن هذه القضية صادقة. إذن على كل الشقين، سواء كان المراد من الامتناع الامتناع في الخارج أو الامتناع في الذهن، يلزم إشكال. الإشكال اللي يلزم إذا كان المراد من الامتناع الامتناع في الخارج، الإشكال اللازم هو الالتزام بقاعدة التبعية، تبعية ظرف المحمول لظرف الموضوع. وإن كان المراد من الامتناع الامتناع في الذهن، فتكون القضية كاذبة، والحال أن هذه القضية صادقة. هذا خلاصة الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال ما أشار إليه المحشي، نقول أن المراد من الامتناع المأخوذ في المحمول هو الامتناع في الخارج، يعني نختار الشق الأول، فما راح نختار الشق الثاني. إذا ما راح نختار الشق الثاني، لا نلتزم بلازم الشق الثاني. الشق الثاني إذا ما نختاره، بعد ما نناقشه وما نقول أن هذا اللازم مدفوع أو ليس بمدفوع، إحنا ما راح نختار الشق الثاني، راح نختار الشق الأول. شنو الشق الأول؟ أن المراد من الامتناع الامتناع من الخارج، الامتناع في الخارج. وإلا إحنا حينما نقول شريك الباري ممتنعون، ما لنا علاقة بالوجودات الذهنية. الذهن لا قصور فيه، الله تعالى رزق الإنسان عقل له القابلية في أن يتصور كل شيء، حتى اجتماع النقيضين ممكن أن يتصور الإنسان. إحنا ما لنا علاقة بالوجودات الذهنية. حينما نقول شريك الباري ممتنعون، مرادنا الامتناع في الخارج، وأما الامتناع في الذهن فلا حديث عنه. إذن المراد الامتناع في الخارج. شنو المشكلة؟ شنو اللي يلزم على ذلك؟ يلزم مخالفة قاعدة التبعية؟ قل لا يلزم من ذلك مخالفة قاعدة التبعية، لأن المراد من قولنا شريك الباري ممتنع في الخارج، مو مرادنا أن المحمول هو أمر خارجي، مو مرادنا من الامتناع في الخارج هو هذا المحمول حقيقة. صحيح احنا نقول أن شريك الباري امتناع وجوده إنما هو في الخارج دون الذهن، لكن المحمول مو معنى ذلك أن يلزم من ذلك أن يكون المحمول أمر ذهني. لا، نبقى نقول أن المراد من الامتناع الامتناع في الخارج، امتناع وجود شريك الباري في الخارج، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون المحمول أمرا خارجيا حتى يقال أن ذلك ينافي قاعدة التبعية. لا، يمكن مع إرادة الامتناع في الخارج يمكن أن يكون المحمول أمرا ذهنيا فتستقيم قاعدة الفرعية. فنقول أن حقيقة المحمول، المحمول وإن كان بحسب الظاهر للوهلة الأولى بالنظرة الساذجة قد يتوهم أن المحمول أمر خارجي، إلا أن المحمول حتى في هذه القضية أمر ذهني، وذلك أن المراد من قولنا شريك الباري ممتنعون، يعني مرادنا شريك الباري موصوف بالامتناع بالخارج، وهذا قولنا موصوف هو المحمول حقيقة. المحمول حقيقة هو الوصف، شريك الباري موصوف بأنه ممتنع الوجود في الخارج، فالمحمول حقيقة هو موصوف، والاتصاف اتصاف شريك الباري بالامتناع إنما هو في الذهن، فعاد المحمول في مثل هذه القضية عاد المحمول أمرا ذهنيا، فلا اصطدام ولا منافاة لقاعدة الفرعية. حتى إذا قلنا أن المراد من الامتناع هو الامتناع في الخارج، هذا ما يعني أن يكون المحمول أمرا خارجيا، يبقى المحمول أمر ذهني كما أن الموضوع أمر ذهني، فاستقامت قاعدة التبعية. ظرف وجود الموضوع هو الذهن، كما أن ظرف وجود المحمول هو الذهن. احنا حينما نطف شريك الباري بالامتناع في الخارج، هذا الاتصاف وين حقيقته؟ وين ظرفه؟ مو الخارج. صحيح ان متعلق الامتناع هو الخارج، لكن الاتصاف بالذهن، انا حينما اتصور شريك الباري اطفه في ذهني انه يمتنع وجوده في الخارج، كما هو الحال في كل الاوصاف كلها ذهنية. حينما نقول مثلا الحائط يتصف بالبياض، حينما نتصور الحائط نصف الحائط بأنه موصوف بالبياض، لكن وين؟ في الخارج. الاتصاف ظرفه الذهن، فلما كان الموضوع أمرا ذهنيا وكان المحمول أمرا ذهنيا وهو الاتصاف فلا اصطدام ولا منافات لقاعدة الفرعية. هذا الإشكال وجوابه أشار إليه المحشي بقوله وإما على الموضوع، هاي القضية الذهنية الأخيرة، وإما على الموضوع الموجود في الذهن كقولنا شريك الباري ممتنع. هذا قولا بمعنى يريد يجاوب عن الإشكال، هذا بقوله بمعنى أجاب به عن الإشكال. قال بمعنى أن كل ما يوجد وين في العقل في الذهن، يعني شنو؟ يعني الموضوع أمر ذهني، كل ما يوجد في العقل ويفرضه العقل شريك الباري فهو شنو؟ فهو موصوف، هذا هو المحمول، موصوف هو هذا المحمول اللي هو أمر ذهني، فهو موصوف في الذهن بالامتناع وين؟ في الخارج. فلا تقول بمجرد أنت بمجرد أن تسمع في الخارج تقول نعم المحمول أمر خارجي فيشكل بمخالفة قاعدة الفرعية، لا، المحمول حقيقة هو موصوف، هذا موصوف. قال أن كل ما يوجد في العقل موصوف، أن كل موصوف، هذا موصوف هو المحمول، هو خبر أن كل ما يفرضه العقل أنه شريك الباري يوصف موصوف بأنه ممتنع في الخارج. فالحقيقة، فحقيقة المحمول في مثل قضية شريك الباري ممتنع هو محمول ذهني، فكما أن الموضوع أمر ذهني المحمول أيضا أمر ذهني. المحشي حتى يجاوب عن هذا الإشكال ذكر هاي العناية في أخير في آخر الفقرة، قال بمعنى أن كل موصوف، العفو، بمعنى أن كل ما يفرضه العقل موصوف. واضح جواب الإشكال؟ أكو سؤال شيخ وسام؟ واضح هذا؟ ثم بعد ذلك قال الماتن وقد يجعل حرف السلب جزءا من جزء منها فتسمى معدولة وإلا فمحصلة. الكلام في تقسيم آخر من تقسيمات القضية الحملية، وهو تقسيمها إلى المعدولة والمحصلة. تفصيل الكلام في هذا التقسيم هو أن القضية إما أن تكون مشتملة على حرف السلب أو لا تكون مشتملة على حرف السلب. راح نقسم تقسيم القضية الحملية إلى المحصلة والمعدولة بجميع أقسام المحصلة والمعدولة. شكو عندنا أقسام للمحصلة والمعدولة راح نذكرها بواسطة هذا التقسيم. فنقول أن القضية إما أن تشتمل على حرف السلب أو لا، هذا الثاني أو لا، يعني شنو؟ يعني قضية لا تشتمل على أداة السلب، لا في الجزء، لا في جزء الموضوع، لا في جزء المحمول، لا في النسبة. هذا الشق الثاني شنو يعطينا؟ قضية محصلة موجبة، شو ينطينا هذا؟ إذا قلنا القضية إما أن تكون مشتملة على أداة السلب أو لا تكون مشتملة على أداة السلب، هذا الشق الثاني شنو ينطينا؟
موجبة،
موجبة محصلة أحسن، مو فقط موجبة ولا فقط محصلة، لأن الموجبة قد تكون معدولة الموضوع مثلا، ولا فقط محصلة لأن المحصلة قد تكون سالبة. فلا بد أن نقول هذا الشق الثاني يعطينا موجبة محصلة. ليش؟ نعم،
موجبة شوكم ومحصلة
تسرحتي. راح نجعل مقسمنا القضية الحملية، إذا تسوون مشجر يكون أحسن حتى نحصر الأكثر. أولا القضية الحملية مطلقا إما أن تشتمل على أداة السلب أو لا، أو لا يعني شنو؟ أو لا يعني لا تشتمل على أداة السلب، يعني القضية لا تشتمل على أي أداة من أدوات السلب، لا في النسبة ولا في أحد الطرفين. إذا لا في النسبة هاي شنو نسميها؟ موجب. إذا ولا في أحد الطرفين هاي شنو نسميها؟ محصلة. فصارت القضية موجبة محصلة، المحصلة يعني اللي أحد أطرافها أو كل من أطرافها ما دي أداة سلب. واضح، أنا اعتبرت هذا يعني واضح فما بينا. المعدولة اللي يدخل في جزء من أجزائها حرف السلب أو أداة السلب. فالقضية إما أن تشتمل على أداة السلب أو لا تشتمل على أداة السلب، هذا الثاني أو لا هو يعطي الموجبة محصلة. الثاني العفو الأول اللي يشتمل على أداة السلب، اللي يشتمل على أداة السلب إما أن تكون أداة السلب داخلة في نفس النسبة، أو لا خلينا نأخر هذا التقسيم، خلينا نبقى بالتقسيم الأول. التقسيم إما أن تشتمل على أداة السلب أو لا، أو لا قلنا هاي موجب المحصلة. الأول راح نرجع له، الأول إما أن يكون أداة السلب جزءا من جزء منها أو لا، فصار عندنا تقسيمين. الأول أن القضية الحملية جعلناها نقصا، جينا قسمنا قلنا إما أن تشتمل على أداة السلب أو لا، هذا أو لا قلنا الموجبة المحصلة. رجعنا للأول، الأول شنو كان؟ أن تشتمل على أداة السلب. راح نقسم هذا اللي تشتمل على أداة السلب، إما أن تكون أداة السلب جزءا من جزء منها أو لا. هذا الثاني أو لا إيش تعطينا؟
سالبة محصلة.
أحسن، سالبة محصلة. ليش؟ لأنه أكو أداة سلب، إحنا المقسم مالتنا أكو أداة سلب، إلا أن أداة السلب ليست جزءا من جزء منها، فهذا الثاني أو لا راح تعطينا السالبة المحصلة. هذا الأول راح نرجع له، الأول شنو مقسمه؟ أكو أداة سلب والأداة السلب جزء من جزء منها. هذا إما أن تكون أداة السلب جزءا من أحد الجزئين أو من كل من الجزئين. فهذا هم عندنا قسمين، إما أن تكون أداة السلب جزءا من أحد الجزئين لو جزءا من كل منهما. هذا الأول اللي هو جزءا من أحد الجزئين هم راح نقسم، إما أن تكون أداة السلب جزءا من الموضوع وإما أن تكون جزءا من المحمول. لن نوصل النص التقسيم منعوفة راح حتى تطلعنا نتيجة الأقسام. فهذا راح إما أن يكون جزء من الموضوع وإما أن يكون جزء من المحمول. والثاني أو كليهما هذا باقي بدون تقسيم. ليش؟ لأنه يعني أن أداة السلب جزء من الموضوع والمحمول. كم قسم صار عندنا؟ صار عندنا ثلاثة، جزء من الموضوع، جزء من المحمول، جزء من الطرف. إذن ثلاثة، إما أن تكون النسبة سلبية أو إيجابية. قد راح تصير الأقسام؟ راح تصير الأقسام ستة. سابقا إحنا طلعنا قسمين، الموجبة المحصلة والسالبة المحصلة. مجموع الأقسام قد؟ مجموع الأقسام 8. راح نذكر كل قسم ومثاله. قبل أن نذكر الأقسام، هذا التقسيم واضح؟ واضح هذا التقسيم؟
التقسيم الأول نشتغل على أداة السلب أو لا؟
أي
القضية واحدة، موجبة محصلة، بعد ما تتقسم.
لا ما تتقسم، هي اللي ما بيها أداة السلب. يعني شنو ما بيها أداة السلب؟ لا بالنسبة ولا بأحد الطرفين، هي الموجبة المحصلة. فإذا صار مجموع الأقسام 8. القسم الأول الموجبة المحصلة اللي ذكرناها في أصل التقسيم الأول اللي هي كانت أولى. الموجبة المحصلة مثل زيد قائم قضية موجبة محصلة. أما أنها موجبة ليش؟ تعريفها شنو؟ تعريف القضية الحملية الموجبة، لأنه مفادها ثبوت القيام لزيد، ثبوت شيء لشيء، فهي قضية موجبة. ليش محصلة؟ لأن كل من طرفيها لم يدخل فيها أداة سلب. القسم الثاني السالبة المحصلة اللي أخذناه وين؟ اللي أخذناه بالتقسيم الثاني بالشق الثاني. السالبة المحصلة كما في قولنا زيد ليس بقائم، سالبة ومحصلة. القسم الثالث الموجبة المعدولة الموضوع، مثل اللاحي جماد، اللاحي جماد هاي مفادها إثبات الجماد للاحي، واللاحي قد دخل في جزء منه، في جزء منه أداة السل حرف السل. الرابع الموجبة المعدولة المحمول، كما في قولنا الجماد لا عالم، الجماد لا عالم، فأثبتنا لا علم للجماد، قضية موجبة إلا أنها معدولة المحمول. الخامس الموجبة المعدولة الطرفين، كما في قولنا اللا ممكن لا موجود، اللا ممكن لا موجود، قضية موجبة إلا أنها معدولة الطرفين. السالبة المعدولة الموضوع، القسم السادس، كما في قولنا اللا ممكن ليس موجودا، اللا ممكن ليس موجودا أو ليس بموجود، قضية سالبة لأن أكو ليس اللي دلت على نفي الثبوت، ومعدولة الموضوع لأن قاعد نقول لا ممكن. السابعة السالبة المعدولة المحمول، كما في قولنا الموجود ليس بلا واقع، الموجود ليس بلا واقع، هاي قضية صادقة لو كاذبة. الموجود ليس بلا، ليس تروح ويا لا، يصير الموجود واقع، القضية نفي النفي إثبات، تصير قضية صادقة، الموجود ليس بواقع، قضية سالبة إلا أنها معدولة المحمول. القسم الثامن والأخير السالبة المعدولة الطرفين، كما في قولنا اللا موجود ليس بلا معدوم. المشكلة فيها ثلاث أدوات للسلب، كل واحد يسلب. اللا موجود ليس بلا معدوم، شنو مفادها؟ اللا موجود معدوم، يعني ليس بلا معدوم يعني معدوم. هذا خلاصة الأقسام الثمانية. بعد ذلك المحشي يتعرض إلى الوجه في التسمية، ما هو الوجه في تسمية كل من المحصلة والمعدولة بالمحصلة والمعدولة؟ شنو الوجه في تسمية المحصلة محصلة وتسمية المعدولة بالمعدولة؟ أما المعدولة إنما سميت القضية معدولة فلأن أصل العدول هو في أداة السلب، أصل العدول في أداة السلب، أداة السلب أولا مستعملة لنفي النسبة، هاي ليس مثلا ليس مستعملة لنفي النسبة، من نقول زيد ليس بقائم، زيد ليس بقائم، نريد ننفي نسبة القيام إلى زيد، نقول ترى القيام لزيد لا يثبت، فأصل وضع أداة السلب هي لأجل أن تستعمل في نفي النسبة. المناطق عدلوا وانحرفوا في استعمال أداة السلب إلى أحد الطرفين، إما الموضوع وإما المحمول، فتوسعوا في استعمال أداة السلب بعد أن كانت موضوعة لأجل أن تستعمل في النسبة، توسعوا في استعمالها فاستعملوها في أحد الطرفين، فحقيقة العدول وين حاصل؟ في أداة السلب، في حرف السلب، في حرف النفي أو أداة النفي، العدول حقيقة حاصل في هذا. هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن أداة السلب في القضية المعدولة هي جزء من أحد الطرفين أو من كل منهم في معدولة الطرفين، فأداة السلب إما أن تكون جزء من الموضوع وإما أن تكون جزء من المحمول، وإما أن تكون جزء من كل منهما من كل منهما. فحينئذ لما كان الموضوع والمحمول بنفسه جزء من القضية، إذن أداة السلب راح تكون شنو؟ جزء من القضية. ليش؟ لأن جزء الجزئي جزء، أداة السلب جزء من الموضوع والموضوع جزء من القضية، إذن أداة السلب جزء من القضية. هاي المقدمة الثانية فرغنا بها وانتهينا بها إلى شنو؟ إلى أن أداة السلب في القضية المعدولة جزء من القضية. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة بعد أن انتهينا إلى أن الموصوف بالعدول حقيقة هو أداة السلب، وبعد أن انتهينا بالمقدمة الثانية إلى أن أداة السلب جزء من القضية، حينئذ راح نستعمل استعمال مجازي، نطلق لفظ العدول اللي يستحق حقيقة أداة السلب اللي هو الجزء، نطلقه على من؟ على القضية التي هي كل، من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على من؟ على الكل، تسمية الكل باسم الجزء، تسمية مجازية، إطلاق مجازي. فسمينا القضية معدولة، مع أن حقيقة العدول هو وين؟ في أداة السلب. أداة السلب بعد أن كانت موضوعة لسلب النسبة، الآن استعملت في سلب أحد الطرفين أو كل منهما. فلما كانت هذه الأداة أداة السلب جزء من القضية، استحقت القضية إطلاق لفظ العدول استحقاقا مجازيا، من باب المجاز، من باب تسمية الكل باسم الجزء. عندنا ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى استهمنا من خلالها أن الموصوف بالعدول حقيقة هو منه؟ هو أداة السلب. المقدمة الثانية هي أن أداة السلب جزء من القضية، لأن أداة السلب جزء من الموضوع والموضوع جزء من القضية وجزء الجزئي جزء، فإذن الأداة السلب جزء من القضية. هاي المقدمة الثانية. فرغنا بعد ذلك إلى أن القضية تستحق أن يقال عنها معدولة استحقاق مجازي، من باب تسمية الكل اللي هو القضية باسم الجزء اللي هو أداة السلب. هذا بالنسبة إلى القضية المعدولة. وأما المحصلة فإنما سميت المحصلة محصلة، فلأن كل من طرفيها، كل من طرفي القضية المحصلة موجودان وليسا بمنفيين. من يقول زيد قائم، زيد ليس بقائم، قضية محصلة، يعني زيد موجود ليس بمنفي، والقيام موجود ليس بمنفي، فكل من الطرفين موجود. الوجود هو التحصيل، لا فرق بين التحصيل والوجود. فلما كان كل من الطرفين موجودا يعني محصلا، سميت القضية محصلة تسمية حقيقية، بعد مو تسمية مجازية كما في الأولى. ليش؟ شنو الفارق بين التسمية الأولى والتسمية الثانية؟ التسمية الأولى تضحك، التسمية الثانية خلي نعيدها حتى تتضح أكثر، ونفرق بين التسمية الأولى والتسمية الثانية من حيث الحقيقة والمجال. القضية المحصلة إنما سميناها محصلة لأن كل من أطرافها موجودة، لأن ما داخل عليه أداة السلب. مجرد أن تدخل أداة السلب على أحد الجزئين شو نسميها؟ نسميها قضية معدولة، نسميها قضية معدولة. فإذا ما دخل على كل من الجزئين أداة السلب راح تسمى القضية محصلة. التحصيل لما كان كل من الطرفين موجود، الوجود يعني التحصيل، فسمينا القضية شنو؟ محصلة، يعني موجودة الطرفين، محصلة الطرفين يعني موجودة الطرفين، محصلة مثلا الموضوع يعني موجودة الموضوع، محصلة المحمول يعني موجودة المحمول، يعني ما داخل عليه أداة سلب، تسمية حقيقية. خلينا نقرأ عبارة الماتن المحشي ونبين شنو الفرق بين كل منهما، ونشوف هاي المقدمات تطلع من كلام المحشي. قوله قول الماتن أولا، يقول الماتن: وقد يجعل حرف السلب جزءا من جزء منها، جزءا من جزء من القضية، إما جزء من الموضوع وإما جزء من المحمول أو جزء من كل منهما. فتسمى معدولة، وإلا إن لم يجعل أداة السلب جزءا من جزء منها فمحصلة. أولا الماتن عبر أداة السلب، الماتن عبر حرف السلب، في حين إحنا مو دائما نستعمل لا اللي هو حرف للسلب، أحيانا نستعمل ليس الذي هو فعل على الأصح، وأحيانا نستعمل غير اللي هو اسم. فالماتن إنما عبر بالحرف في حين، في حين أن أداة السلب لا تكون دائما إحنا نعبر أداة السلب، نعبر مثلا كلمة السلب مو دائما تكون حرف. فليس الماتن عبر حرف مع أن السلب قد يستعمل بالفعل كما في ليس، أو قد يستعمل بالاسم كما في غير. إحنا بعض أمثلتنا استعملنا بها ليس، استعملنا غيره، استعملنا لا. فالماتن إما أن يكون نظرة إلى الأعم الأغلب، غالبا في أدوات النفي تكون بالحروف فعبر حرف السلب، إما أن نلاحظ الماتن الغالب، وإما أن يكون الماتن أطلق الحرف وأراد الكلمة إطلاقا مجازيا، عبر حرف السلب يعني شنو؟ يعني كلمة السلب أعم من كون هاي الكلمة حرفا أو اسما أو فعلا. قال قوله حرف السلب كلا وليس، هذا أشار إليه المحشي بهذا التمثيل. المحشي ما مثل بلا فقط حتى يحاكي عبارة الماتن، مثل بلا وليس التي هي ليست بحرف، فيريد يقول أن الماتن وإن عبر بحرف السلب إلا أن هذا ليس بمراد له، مو مراد الحرف يعني خصوص الحرف، لا الأعم من الحرف والفعل والاسم بأحد هذين التوجيهين، إما أن نقول بملاحظة الأعم الأغلب وإما أن نقول إطلاق مجاز. قوله حرف السلب كلا وليس وغيرهما مما يشاركهما في معنى السلب. ثم قال قوله من جزء، إما من الموضوع فقط أو من المحمول فقط أو من كليهما، فالقضية على الأول تسمى معدولة الموضوع، وعلى الثاني تسمى معدولة المحمول، وعلى الثالث تسمى معدولة الطرفين. قوله معدولة، هذا راح يبين الوجه في التسمية. لاحظوا هاي المقدمات اللي ذكرناها الثلاثة في المعدول. قوله معدولة، ليه سميت معدولة؟ لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة. هيا مقدمة، هاي المقدمة الأولى، يريد يبين من خلال هاي المقدمة الأولى أن العدول حقيقة، حقيقة العدول وين صاير؟ حرف السلب، أداة السلب. يقول لي أن حرف السلب موضوع لسلب النسبة، هذا بحسب وضع. فإذا استعمل لا في هذا المعنى في معنى آخر كان معدولا. من هو اللي كان معدولا؟ حرف السلب. هاي المقدمة الأولى، الذي يتصف بالعدول حقيقة هو حرف السلب، كان معدولا عن معناه الأصلي. فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من جزئها، يريد يشير إلى المقدمة الثانية، يقول ترى هذا الحرف جزء من جزء من القضية، وعبر ما عبر موضوع، ما عبر جزء من الموضوع ولا عبر جزء من المحمول، عبر جزء من جزء من القضية. فيريد يقول وجزء الجزء جزء، فجزء فحرف السلب جزء منين؟ جزء من القضية. هاي المقدمة الثانية. المحشي طواها، المحشي ذكر صغر المقدمة الثانية. المقدمة الثانية نتيجتها شنو؟ أن أداة السلب جزء من القضية. هاي النتيجة شلون نطلعها؟ نطلعها من صغرى وكبرى. الصغرى أن حرف السلب جزء من الموضوع مثلا، والموضوع جزء من القضية. تجي الكبرى وجزء الجزء جزء، فراح يصير أداة السلب جزء من القضية. ذكر هذا النتيجة فقط. قال فسميت القضية التي، يعني القضية التي، ها هذا الحرف جزء من جزئها، فبالنتيجة هذا الحرف جزء منين؟ من القضية. هاي المقدمة الثانية. فسميت القضية معدولة تسمية للكل باسم جزئه. هاي المقدمة الثالثة أو هاي النتيجة بالحقيقة اللي نخلص لها، أن القضية تسمى معدولة تسمية مجازية من باب تسمية الكل باسم الجزء، تسمية للكل اللي هو القضية باسم جزئه اللي هو حرف السلب أو أداة السلب. هذا بالنسبة إلى الوجه في تسمية المعدولة معدولة. والقضية التي لا يكون حرف السلب جزءا من طرفيها تسمى محصلة، ما تعرض لوضوحه، لأن التحصيل يعني الوجود، فإذا كان كل من الطرفين لا أداة للسلب فيه، يعني شنو؟ يعني أن كل منهما موجود، كل منهما محصل، فالقضية بالنتيجة راح تكون محصلة. تسمية القضية بالمحصلة تسمية حقيقية، تسمية المعدولة بالمعدولة تسمية مجازية. ليش؟ أما المجازية بالأولى فبيناها من باب تسمية الكل باسم الجزء. أما التحصيل، كون التحصيل تسمية حقيقية، ليش التحصيل تسمية حقيقية؟ لأنه إذا نقول القضية محصلة مثلا، موجبة محصلة، يعني شنو موجبة محصلة؟ يعني أن كل أطرافها موجودة، كل أطرافها موجودة. أما الموضوع ليش موجود؟ لأن ما داخل عليه أداة السلب. أما المحمول فليش موجود؟ أيضا ما داخل عليه أداة السلب. النسبة، النسبة ليش نعبر عن النسبة موجودة؟ ليش نعبر عن النسبة موجودة؟ وبالسالبة النسبة موجودة، النسبة أمر موجود، سواء كانت النسبة قضية سالبة أو قضية موجبة. إذا قلنا زيد قائم النسبة موجودة، إذا قلنا زيد ليس بقائم شنو؟ ماكو نسبة. إذا تقول لي ماكو نسبة، يعني أقول لك هذني مفردات هيك عائمة لا ربط بينها. إذا تقول لي ماكو نسبة بين زيد الموضوع وبين قائم المحمول في القضية السالبة، إذا تقول ماكو نسبة بين زيد وقائم، أقول لك بعد هاي مو قضية، هاي تصورات، هذني تصورين معزولين. حتى في القضية السالبة، حتى في القضية السالبة أكو نسبة. فإذا كانت القضية محصلة سواء كانت موجبة أو سالبة، الجزء الأول موجود الموضوع، الجزء الثالث قل المحمول أيضا موجود، النسبة أيضا موجودة سواء كانت القضية سالبة أو موجودة. فإذا كانت القضية، القضية كم جزء إلها؟ انتهى المصنف إلى أن أجزاء القضية ثلاثة. فإذا كانت الجزء الأول موجود، الجزء الثاني موجود، الجزء الثالث موجود، يعني المجموع موجود، القضية ليست إلا هي مجموع الأجزاء. كل مركب، كل مركب ليس هو إلا مجموع الأجزاء. الكتاب مثلا، الكتاب مو فد شيء غير مجموع الأوراق والغلاف. الفصيل من الجيش مثلا، العسكر، هذا المركب فد شيء غير فشيء غير أفراد الجنود. أكو فشيء موجود، يعني الجنود حينما تتفرق شيء وحينما تجتمع يتكون فشيء جديد، لا، نفس هاي الهيئة هو هذا معنى الفصيل. فمجموع الجنود هو هذا المركب، المركب ليس هو إلا مجموع الأجزاء. فإذا كانت الأجزاء محصلة، إذا كانت الأجزاء محصلة وموجودة، معنى ذلك أن المركب المركب محصل وموجود. إذا كانت الأجزاء محصلة وموجودة، هذا يعني أن المركب نفسه محصل وموجود. وتسمية المركب بالتحصيل بعد أن كانت الأجزاء بأجمعها محصلة تسمية حقيقية. ما قاعد ننتقل إحنا من جزء إلى كل حتى تقول هاي تسمية مجازية، لا، فعلا مجرد تحصيل الأجزاء يعني تحصيل الكل. فالكل إنما يتصف بالتحصيل اتصاف حقيقي، مو اتصاف بحال جزئه، اتصاف بحال متعلقه، حتى تقول تسمية القضية بالمحصلة تسمية حقيقية، تسمية مجازية، بل هي تسمية حقيقية. الفارق بين تسمية القضية بالمحصلة والمعدولة أن تسمية القضية بالمعدولة تسمية مجازية من باب تسمية الكل باسم الجزء، في حين أن تسمية القضية المحصلة تسمية حقيقية، لأن الذي يتصف بالتحصيل حقيقة هو القضية بأسرها، فهذه تسمية حقيقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اي تسمية لشيء بحال نفسه، مو بحال متعلقه جزئه كله، هو الشيء بنفسه يستحق هذا الاسم. فبعد ما راح نقول تسمية مجازية، مثل ما ان اداة السلب استحقت بالمعدولة استحقت تسمية العدول بحالها بنفسها القضية المحصلة ايضا كذلك. سالبة
بحال نفسها استفاد منها.